الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا يخفى على الجميع ما ورد في الكتاب والسنه في فضل العلم ومجالس الذكر، ولا اريد ان اطالب حول هذه القضايا فانها مفهومه للجميع ولله الحمد والمنه. محاضرنا هذه الليله هو سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، وهو غني عن التعريف، ولكن لا مانع أن أتكلم لمدة دقائق قليلة جدا عن حياته حفظه الله وأطال الله في عمره لخدمة الإسلام والمسلمين. ولد بمدينة الرياض، أما نشأته فنشأ من أول عمره في طلب العلم. أما دراسته فقد بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم حيث حفظه قبل البلوغ، ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية من علماء الرياض وغيره. أما مشايخه فقد أخذ العلم عن عدة مشايخ ودرس على أيدي كثيرين، أكثرهم من آل الشيخ أحفاد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى غيرهم. أما عن أعماله فقد ولي القضاء في منطقة الخرج 14 عاما من عام 1356 إلى عام 1371، ولم يكن حفظه الله قاصرا على عمل القضاء فقط، بل كان يهتم بمصالح المسلمين الخاصة والعامة. ثم بعد ذلك انتقل إلى التدريس في المعاهد والكليات من عام 1371 هجرية إلى 1380 هجرية، ثم أسند إليه وفقه الله رئاسة الجامعة الإسلامية من عام 1381، ثم بعد ذلك أسندت إليه رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولا يزال رئيسا عاما لها. أما مؤلفاته فلكثرة مشاغله ودروسه حفظه الله فلم يتفرغ لتأليفات كبيرة أو كثيرة، ولكن منها على سبيل الإيجاز: أولا الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ثانيا نقد القومية العربية، ثالثا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة، رابعا رسالة في تحريم نكاح الشغار، خامسا رسالة باسم المفيد في حكم التصوير، سادسا رسالة في تحريم التبرج والسبور، وله غير هذه من كتب وفتاوى خاصة وعامة، وهناك بحوث متعددة في علوم العقيدة والحديث والفقه، ولربما طبع بعض بحوثه وفتاواه وفقه الله تعالى. أما موضوع هذه الليلة فهو عن موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع عقيدة التوحيد وأنواع التوحيد، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب، وأن يطيل في عمر سماحته لخدمة الإسلام والمسلمين. وأترككم برعاية الله وحفظه لسماع محاضرة السماحة وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان حقه الذي خلق العبادة من أجله، ولدعوة الثقلين إلى ذلك، وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه خلقهم ليعبدون بفعل المأمور وترك المحذور، هكذا تكون العبادة، يعبد الله سبحانه بفعل ما أمر على وجه الإخلاص له والمحبة له والتعظيم والرغبة والرهبة، وترك ما نهى عنه عز وجل. هذا هو الذي خلق من أجله الثقلان، ورسلت الرسل لأجل هذا، لأن هذه الأمور لا يستقل بها العقل، وإن كان الله فرض العباد على محبته وتعظيمه والإخلاص له، لكن العقول لا تستقل بتفاصيل ما يرضي الله وتفاصيل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلهذا أرسل الله الرسل تبين لهم ما يرضاه الله من الأعمال والأقوال والاعتقاد وما يسخطه سبحانه. وأنزل كتب للتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وغيرها نزلها الله لبيان حقه على عباده ولبيان الأحكام التي شرعها لهم ودعوتهم إلى هذا وتحريضهم وترغيبهم في ذلك وتحذيرهم من خلاف أمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن غير ذلك من الآيات التي فيها أمره سبحانه لعباده بطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما تمنوا وعليكم ما كنتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فيقول جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمين أن الذين لله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. ومعلوم ان تفاصيل العباده التي خلقنا لها لا بد فيه من كنايه فلا يعرف تفصيل العباده وتفصيل الاوامر والنواهي الا بعنايه الا بطلب العلم في السؤال عما اسفل بحضور حلقات العلم بتدبر القران بتدبر السنه حتى يعلم المكلف ماذا امر الله وماذا نهى عنه. ولهذا شرع الله طلب العلم ووجده على عباده ورغبه فيه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاه والسلام حتى يعلم الناس تفاصيل خلقونا من الاوامر والنواهي وحتى يعملوا بذلك على بصيره. كما قال عز وجل: قل هل يستوي الاعلمون ولن يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قال سبحانه: افمن يعلم ان من يؤمن بربك الحق فمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اذا قيل فاستغفروا لجالس فاستغفروا يستغفر الله لكم واذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: انما يخشى الله من عباده العلماء يعني انما يخشاه خشيه كامله العلماء بالله المتبصرون الفقهاء في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام. ومثل بالناس حسد لله ومعلم الناس بالله بعد الرسل. ويقول سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فجعلهم شهداء على وحدانيته واستحقاقه العباده سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامه تدل على ان الله رضي العبد خيرا متى تفقه في الدين وتعلم وتبصر فهذه علامه واضحه على ان الله رضي به خيرا. اما من اعرض وغفل وشغل بالله وشهواته عن التفقه في دينه فهذه علامه شر ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فالانسان اذا توجه الى مسجد من المساجد ليسمع محاضره، ليحضر عنده من العلم، ليسال عالما عما اشكل عليه، فهذا قد سعى في طلب العلم وسلك طريقا في طلب العلم، وهو من اسباب دخوله الجنه ونجاته من النار. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارفعوا الى صوم رياض الجنه قال احياء الذكر. فالحلقات التي فيها العلم وفيها ذكر الله، قال الله قال رسوله، وفيها ذكره سبحانه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي حلق الذكر وجالس العلم. ويقول عليه الصلاه والسلام: ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان فيها طائفه طيبه نقيه قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها اجازل امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، واصاب طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لا يقبل ذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. فالذي قبل العلم وتفقه في الدين وعلم الناس وعمل بعلمه مثل الارض الطيبه التي قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب كثير، والذي تعلم العلم وحفظه وعلمه الناس مثل الارض الطيبه التي امسكت الماء حتى شربه الناس وسقوا وزرعوا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنه شده ضرورته الى طلب العلم وتفقه الدين، وان هذا امر لا بد منه حتى يعلم ما أوجب الله عليه، وحتى يعلم ما حرم الله عليه، وحتى يعبد ربه على بصيره. وطلب العلم يكون بحضرات، يكون بحضور حلقات العلم وسؤال أهل العلم، ويكون أيضا بالكتابة والمذاكرة مع العلماء ومع الزملاء، ويكون أيضا بالرحلة من بلد إلى بلد ومن ناحية إلى ناحية يطلب العلم ويسأل أهل العلم. وفي ذلك على خير العظيم في حضوره حلقات العلم وفي رحلته إلى العلم وفي سؤاله على العلم وفي مذاكرته للعلم مع زملائه ومشايخه، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى العلم، ومن الطرق التي توصل من أخلص في ذلك إلى الجنة والكرامة. وقد يدرك العلم في هذا العصر بطرق أخرى غير مجرد الحضور والسؤال، قد يدرك الآن بالتسجيل في هذه الأشرة التي يسرها الله في هذا الوقت، فيسجل ما يسمع من العالم ومن طالب العلم من الدروس ومن المواعظ، ثم يعرضها في وقت آخر فيسمعها هو وأهل بيته وإخوانه ويستفيدون من ذلك. وقد يسمع من طريق المذياع ما يذاع من الندوات العلميه والمحاضرات العلميه والاسئله والاجوبه فيسجلها وينتفع بها هو واهل بيته، وهو في سيارته، وهو في طريقه، وهو في على فراشه، وهو في مجلسه، وهو في مكتبه. هذا من تيسير الله لهذا العلم. ومن ذلك ما يذاع من طريق نداء الإسلام للمغرب والعشاء من برنامج نوع على الدرس، وبعض المحاضرات والندوات الأخرى، وهكذا ما يذاع في الساعة 9:30 من طريق الإذاعة من برنامج نوع على الدرس، هذا علم كبير يسره الله للناس لمن عني به وحفظ عليه وسجله أو سمعه على الأقل، والاعتناء به واستمعه فإن فيه فائدة عظيمة ومن جزء حضور حلقات العلم. وقد يكون أسهل من ذلك لأنه يحصل في بيته وعلى فراشه وفي سيارته وفي مكتبه وفي أي مكان، فهو علم ميسر وتفقه في الدين ميسر. فأنا أوصي بهذا، أوصي الجميع بهذا، أن يستمعوا هذا العلم من طريق برنامج دعاء الدرب، وأن يسجلوه ويستفيدوا مما يحصل في هذا البرنامج من الخير والزائدة وجواب الأسئلة التي تعم كثيرا من الناس. وعنوان هذه الكلمة التي بدأتها الآن التوحيد، التوحيد وأنواع أهل العلم. لما استقرأوا الكتاب العظيم والسنة المطهرة والسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام تلخص لهم من ذلك أن التوحيد الذي دعت إلى الرسل ونزلت به الكتب وأوجبه الله على عباده أنواع ثلاثة. وفي الإمكان أن تجعل واحدة، وفي الإمكان أن تجعل نوعين على حسب تعريف بها والتفصيل، ولكن تقسيما قسمها إلى ثلاثة من باب الإيضاح والبيان له وجهه وله فائدته. فالأول توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون، وهو توحيد الله بأفعاله، وأنه ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ومصرف شؤون هذا العالم، وهذا هو توحيد الربوبية، يعني توحيد الرب بأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا أقر به الناس وقر به المشركون، ولكن لم يكفروا في الإسلام، ولكن لو حجة عليه حج على جميع الخلق، فإن من عرف ربه وخالقه ورازقه فإن الواجب عليه يعبده وحده ويخصه بالعبادة من دعائه واستغاثته والصلاة له والذبح له والنهي له إلى غير ذلك، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإيمانك بأن الله سبحانه ورب العالمين هو الخلاق هو الرزاق وهو مدبر الأمور وهو الذي خلق كل شيء لا خالق غيره سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي يسمى توحيد الربوبية هذا يوجب عليك أن تعبده وحده. ولهذا احتج الله به على الخلق واحتج به على المشركين كما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقنا السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ويحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ويدبر الأمر سيقول الله سوف يعترفون بهذا. فقل أفلا تتقون، فقل له أيها الرسول أفلا تتقون الله في الإخلاص له وعدم الإخلاص، ما دون تعلمون أنه ربكم وأنه الرزاق وأنه الخلاق وأنه المحيي والمميت وأنه المالك السميع البصر وأنه الذي أنبت النبات وأجرى المياه وأنزل الأمطار، ما دمتم تعلمون ذلك فلماذا تشركون به ولماذا تعبدونه غيره؟ هذا حظ للربوبية وتنقص للإلهية وسرورا من بالله وسرورا به سبحانه وتعالى. فالواجب على عليك أيها العبد الذي عرفت أن الله خالقك ورازقك ومدبر أمرك ومصرف شؤونك، الواجب عليك أن تعبده وحده، فلا تدعو إلا إياه ولا تستغيث إلا به ولا تتوكل عليه ولا تتوكل إلا عليه سبحانه، ولا تنذر إلا له ولا تذبح إلا له ولا تصلي إلا له ولا تصوم إلا له إلى غير ذلك، فالعبادة حق سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله ومسلم له الدين حنفاء. هذا الرب العظيم الذي أنت تؤمن بأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور هو الذي يجب أن تعبده وحده سبحانه وتعالى. فلهذا احتج الله سبحانه على أهل الشرك بإقراره بهذا التوحيد وإيمانهم به. النوع الثاني توحيد العبادة، توحيد الله بأفعالنا، توحيد الرب سبحانه بأفعال العباد وتخصيصه سبحانه بأفعاله كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر والصلاة والصوم إلى غير ذلك بأفعالنا. علينا أن نصفها لله وأن نخص الله بها متقربين إليه سائلين راجين متوكلين عليه سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد العبادة، يعني توحيد الله بأفعالنا وعباداتنا، ويقال التوحيد الألوهية، ويقال التوحيد القصد والطلب، فهو المطلوب بالحق سبحانه وتعالى، هو المقصود، والذي يجب أن يخص بالعبادة، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا يسمى توحيد العبادة وتوحيد الإلهية. وهذا الذي بعث الله به الرسل ودعوا الناس إليه، فمنهم من آمن به وأخلص لله العبادة وهم الأقلون، ومنهم من أنكر ذلك وكفر وهم الأكثرون، كما قال عز وجل في آيات كثيرات عن أقوام الرسل أنهم يقولون أنهم اتبعوا الباطل وتركوا الحق، فقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: إن هي الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثرهم يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الخلق أعرضوا وتابعوا الأهواء والشيطان، أما الأقلون وهم خواص العباد وهم فضلاء وهم خيارهم، فهؤلاء هم يعبدون الله وحده وحققوا معنى لا إله إلا الله، لأن توحيد العبادة هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن يخص الله بالعباد، فإن معناها لا نعبد حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالواجب على جميع الثقلين من جن والإنس أن يخلصوا الله بالعبادة، وأن يحققوا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا نعبد حق إلا الله هي نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي العبادة هي الوليها عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى بالحق، كما قال عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فعلى جميع الثقلين ان يخصوه بالعباد، وان يحذروا الاشراك به، وقد وقع الاكثرون في الاشراك، فعبدوا الاصنام والكواكب، وعبدوا اصحاب القبور واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وكل هذا شرك بالله عز وجل وعباد لغيره ومخالفه لقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، والمخالفه لقوله سبحانه: اياك نعبد واياك نستعين، والمخالفه لقوله سبحانه: وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وجب على جميع الثقلين ان ينتبهوا لهذا الامر، وان يعرفوا هذا النوع، وتوحيد الله بافعالنا، تخليص الله بافعالنا من دعاء وخوف وصلاه وصوم وذبح ونذر وغير هذا، كله لله سبحانه وتعالى، فكما انه خالقنا ورازقنا هو المسعر لأن نعبده وحده سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو لا أنكره المشركون لأصحاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم موسى وهارون، وهكذا من بعدهم من الأنبياء، وهكذا قريش والعرب أنكروا هذا لما دعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعاه إلى توحيد الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء فجأة، وقالوا: أين لا تعرف أن أرسال المجنون؟ أنكروا هذا، فلم يجب يدعوهم إلى الله 10 سنين عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله، ثم هاجروا المدينة عليه الصلاة والسلام ولم يزل على ذلك حتى هدى الله على يديه من هدى وظل من ظل، ودخل الناس في دين الله أفواجا بعدما فتح الله عليه مكة ودخل أهلها في دين الله بعد صبر طويل وتعب كثير وجهاد في سبيل الله عز وجل، قبل الناس الحق وهداهم الله الحق في هذه الجزيرة، ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة خارج الجزيرة، وبعث وتوجه إلى تبوك لقتال الروم ودعوته إلى التوحيد، وجهز جيشا في آخر حياته لتوجه إلى بلاد الروم للدعوة إلى الله والجهاد المخارج عن سبيله، ثم استمر نصف الصحابة بعد ذلك في عهد الصديق وعهد عمر وعثمان وبعدهم في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في أنحاء المعمورة وجهاد من خالفه. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب والصفات، وتخصصه بها جل وعلا، ويقال هذا النوع توحيد الأسماء والصفات. وطريق أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، طريقهم في ذلك الإيمان بكل أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة المطهرة. فكل ما ورد في القرآن العظيم من أسماء الله كالرحمن الرحيم والعزيز والحكيم والعليم والقدير والرؤوف السميع والبصير وغير هذا، كلها يجب إثباتها لله، وأنها أسماء الحسنى يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا صفاته من علم وقدرة ورحمة وغضب ورضا، وهكذا استواءه على العرش جل وعلا ومن فوق العرش وقدميه سبحانه وتعالى، وهكذا نزوله آخر الليل كما يشاء سبحانه وتعالى، وهكذا يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء، كل هذه من صفات سبحانه وتعالى. يجب إثباتها لله وحده على الوجه الذي يدل سبحانه وتعالى من غير مشابهة لخلقه، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولن يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المستحق العبادة، المدبر لأحوال العبادة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد الدلالة، لك أن تريدها في عبارة فتقول: إن الله سبحانه هو الواحد المستحق العبادة من العباد، وهو مدبر أمورهم، وهو ذو الأسباب الحسنى والصفات الحسنى، فهو إلهنا سبحانه الخلاق الرزاق المستحق لا يعبد الكامل في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله. هل تشمل أنواع التوحيد الثلاثة: هو سبحانه مدبر الأمور وخالق العباد، هو سبحانه المستحق لا يعبد دون كل ما سواه، هو سبحانه الموصول بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى لا شبيه له ولا كفوا له ولا من ذلك سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتعلمونه سريا إلى غير ذلك في الآيات الدالة على أنه سبحانه كامل في كل شيء، كامل في ذاته، كامل في علمه، كامل في قدرته، كامل في رحمته للعباد، كامل في علومه فوق جميع خلقه، فوق العرش فوق جميع خلقه. فهو العلو سبحانه وتعالى قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلق في شيء من ذلك، ومع ذلك علمه في كل مكان، يعلم كل شيء ولا تخفى عليه قدره سبحانه وتعالى. وهكذا بقيه الصفات والاسلام، وانه خلاق الرزاق مدبر الامور خالق العباد مصرف شؤونهم، وانه سبحانه المستحق لا يعبد لا اله الا الرب سواه، كما قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، وانه سبحانه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا نظير له ولا كفله. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والانس والعربي والعجم والحكام والمحكومين، الواجب عليهم جميعا ان يعبده وحده، وان يخصه بالعباده، وان يؤمنوا بانه سبحانه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، وانه لا شريك له في ربوبيته ولا في الهيته ولا في اسمائه وصفاته، بل هو واحد كامل في تدبيره للعباده وفي خلقه وتصريف شؤونه، وهو الكامل في استحقاقه العباده لا يجوز صرفها لغيره جل وعلا، وهو الكامل في اسمائه وصفاته لا يجوز ان يشركه في غيره، بل صفاته تخصه سبحانه، وهو الكامل فيها من جميع الوجوه وصفات عباده علم المخلوق قاصر قدرته قاصره، وهكذا بقيه صفات المخلوق. اما علم الرب وصفاته فلها الكمال المطلق لا يعتريها لك مليون في مليون الوجوه، فعلمه لا تحبه حد ولا فعله سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته شامله لكل شيء، وهكذا سمعه يسمع كل شيء، هكذا بصره يرى كل شيء، وهو يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، له التصرف المطلق في عباده على وجه الحكمه سبحانه وتعالى، لا على وجه العبث والجهل، بل عن حكمه وعلم إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، فهو يصرف عباده حكمة وعلم وآيات محمودة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصية تقوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان بهذه أنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، وبيان أن ذلك حق الله وحده، ليس لغيره فيه شيء. فحقه أنه الخلاق الرزاق المصرف في العباد، وحقه سبحانه أنه المستحق العبادة لا شريك له فيه، هو له الحق الذي لا تجد العبادة لغيره أبدا، لا لقول أصحاب القبور ولا للكواكب ولا للأصنام ولا للجن ولا للأنبياء ولا غيرهم. فالعباد حق الله وحده سبحانه وتعالى، وإله من إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمره إلا يعبد الله مخلصين له الدين والآخرة، مع الإيمان بأنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا كفر له سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق من كل وجود سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه وعلى عبادة وحده والإخلاص له سبحانه وترك ما يخالف أمره عز وجل، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وقلوبنا وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح جميعنا في كل مكان، وأن يوجع لهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نشكر سماحة الشيخ سعيد بن عبد الله بن باز حفظه الله على هذه المحاضرة في موضوع مهم فيهم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات حول موضوع عقيدة
التوحيد. فالآن جاء دور الأسئلة. تقول السائل: ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنفس إذا كنا قد جاهدنا بأموالنا؟
هذا يظهر هذا الجهاد في أفغانستان أنه مفترض على جميع البلاد الإسلامية وعلى جميع الأغنياء بأموالهم، ومن استطاع بجسمه وذاته زيادة الجمبرية والمشاعر، وهذا الخير العظيم، هذا الجهاد العظيم. لماذا؟ لأن المجاهدين كانوا جاهدين عدوا خبيثا كثير العدد والعدة وأفضل عدد وأكثر عدد، وعددهم لا يقابل عدد أولئك الأعداء، وقوتهم لا تقابل ذلك، فهناك تكاثر في العدد ولا في العدة. ودل على أسلام أن يساعدوهم ويمدوهم بالمال والسلاح والرجال. قال العلماء: إن الجهاد هذا في فعل يجب على الأمة أن تجاهد، فإذا قال به بعضها وكفى سقط عن الباقين. فأما إذا كان الغائب الجهاد لا يكفي، من يعد العدو كثير وجعل رأسه شديد، فإن يجب على بقية الخير يساعد من قام الجهاد، ولا سيما من هجر عليه العدو واصطلح بلادهم، فإن واجب على الإسلام أن يساعدوهم ويجاهد معهم. أنا أطلب الغيب فلا أطلب أن ذات الشارع ونحوها القوم البيت، ومع ذلك لا يحصل كفاية، فهو بحاجة إلى من يوم مساعدة من إخواني من العرب والحجر في هذا الجهاد الحجر. ولم يرد في كتاب السنة ما يدل على أن من وقع عليه الأجر يكون في مساجدها فقط، فإن المسلمين سنة ويسدهم أحد يبقى يتعاون ضد أعدائه ويتباعد في الرياح. فليس كتاب السنة ما يدل على أن من يقل بهم العدو يطرحون وعدوهم، لا، لكن كتاب السنة ما يدل على أنهم ينصرون ويحامون، كما قال الله عز وجل: وتعالى من العدل والتقوى. ولم يجروا خفافا وقتالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم لله لا يصل لكم كنتم تعلمون. فإذا كفر بعض فالحمد لله، أما إذا يكفر بعض كما في حال المجاهدين الأفغان فإن الجهاد إلى جهاد إسلامهم ومساعدتهم بالمال والسلاح والرجال، فلم يظهر من حاله حال المسلمين أن الجهاد معهم فرق، والضحية على من قدر. لكن من كان له أبوان أو أحدهما فالله السنة أنه لا بد من استئذانهما لأن إذنهما لا بد من أن يصرف الله صلى الله عليه وسلم لشخص معين يجب عليه بها مع النظر محل اختلاف أهل العلم هل يجب عليه أم لا وينبغي له أن يستأنف فهكذا من كان ليس لأهله إلا بحاله وينفق عليه فإنه يبدأ به ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من المجاهدين من يقوم باللازم ويبقي عند الأهل والعائلة من يقوم باللازم ولهذا في رسالة الإحياء قال ينبعث يقول ربي أحدهما ويزول بينهما فمن استطاع وجب عليه الجهاد بنفسه وماله ومن لم يستطع فهو معذور لا يكلف الله نفسا الا وسعها
يقول الله بحمد الله
المساعدة في الماء والماء يأتي لهم بالرجال ويأتي لهم بالسلاح فينبغي لإخواننا أن يساعدوهم دائما فلا في وقت معين دائما في كل وقت من الزكاة وغيرها لأن الجهاد الآن له سبع سنين هو السابعة الآن وهم لا يزال في حاجة للمساعدة فقد عجلت الدولة هيئة لهذا الأمر هي تجلى تولى إرسال المال كل اجتماع في ترسله إلى لجنة هناك دولة سعودية توقع المال بين المجاهدين وأبواب القادة وبين المهاجرين اللاجئين في دواء وفي غذاء وفي خيام وفي غير ذلك من حاجات اللاجئين وهذه اللجنة رأسها سيد أبي سلمان الأنبياء أي منطقة الفيار وفيها أعضاء أحدهم والله يبنى عند جهات الأربع محل الغازي محل الصبيعي والبنك الأهلي وبنك الفيار ينبغي لمن أعانه الله على نفسه ويستر الله له عونا من الناس أن يسلم لهذه الجهات وما وصل لها وصل فإن من يجتمع كلما مضى مدة يسيرة بعث إلى هناك مع مبعوث من هنا من الدولة يسلمه للجنة هناك واللجنة تقوم بتوزيعه كما سبق كما تقدم نصف يدعى عطاء المجاهدين نصف يشترى به السلاح نصف يشترى به طعام ودواء إلى غير ذلك من حاجات المجاهدين واللاجئين والله المستعان نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم ويمنع فئتهم على الحق وينصرهم في دينهم ويعينهم على ما فيه نصرهم وتأييدهم وخزان عدوهم ويوفق المسلمين بمساعدتهم ويوفق صدقهم الجهاد معهم انه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم.
ما حكم من يسافر في رمضان الى خارج المملكه للاستجماع والمذهب فقط ثم بعد ذلك يقضي ما اخره في نهار رمضان بعد انصراف شهر رمضان؟
السفر الى بلاد المسلمين في خطر عظيم ونص العلماء على تحريمه السفر الى اوروبا والنيجا وغيرها من بلاد الفضل هذا فيه خطر عظيم فانه يشاهد هناك من الشرك والمعاصي والخمور والسلع والفواحش ما لا يحصى على وجه الارض فهو على خطر من ذلك وربما فسد تعبيره بسبب ذلك فالخطر عظيم فلا يجوز استخدام بلاد اهل الشرك لا في الاجازات الصيفيه ولا في الاجازات الاخرى ولا في رمضان ولا في غيره اللهم الا يكون الناس اهل علم واهل بصيره واهل استقامه يسافرون الدعوه الى الله واجتماع المسلمين هناك ودعوة الناس الى الخير وتعليم المسلمين هناك هذا لا باس اما سفر الاحداث الشباب او الجاهل ولو كان شيخا كبيرا فلا يجوز ثم في رمضان شهر له خصوصيه ينبغي فيه مشاركة لإخوان المسلمين الصوم والقراءة والذكر والتعبد ومن يذهب إلى بلاد الخارج يدع الصيام ثم يأتي ويصوم بعد ذلك وربما لا يصوم ويقبل عليه الصيام فيرجع هذا الفضل العظيم هذا المجتمع العظيم في بلاده وبين إخوانه هذا فيه خطر عظيم.
يقول السائل سماحة الشيخ هذا كتاب يسمى بنزهة المؤمن لمؤلفه خالد سيد علي ومما ورد فيه قوله اللهم بحقي من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك وكذلك قوله اللهم بحق محمد اخرجنا بعينك التي لا تنام فالان اخرجنا من هذا الكتاب
هذا الكتاب لم نقف عليه ولا نعرفه ولكن هذا كان فيه فلا يجوز سواء في الاستاذ او في اي كتاب توصل بحق الانبياء او بحق الناس هذا لا يجوز لان غير مشروع فاسالك بحق فلان وبحق انبيائك أو بجاه أنبياء أن تحرسنا أو تعيننا، لا، يقول الله سبحانه ولله الأسماء والحسنى فادعه بها. فالدعاء والوسيلة يكون بأسماء الله والصفات، لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله والصفات وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. ولهذا ثبت بالحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من قال لما سمع من لا يقول اللهم الذي اشهدك لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال لقد سال الله باسمك لعظمني وبعي به اجاب والى سوء به اعظم. التوسل في توحيد الله والاخلاص له وغفر الله بالاعمال الصالحه، يبقى سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه كانت اللهم الذي اشهدك بايماني بك اتباع النبي عليه الصلاه والسلام من يدعو الى لبيب بعسه الرد عن الحرام باداء الامانه بالمحافظه على الصلاه باخلاص لك وصدقه في طاعته وطاعه رسوله، هذا هذه وسائل فقيره. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان جماعه اجاهم النبي والمطر إلى غار قبلنا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الغار يبيت ويتق المطر انحدرت صخرة بإذن الله من أعلى الجبل فسدت عليه الغار فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها، فقالوا بينهم إنه لا يملك من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله في صالح الأعمال، فدعوا الله بصالح اعماله فانجاهم الله منها وزحزحها عنه سبحانه وتعالى. هذا ابتلاء وامتحان، انزلها الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه ومراعاه اليه بالاعمال الصالحه من الخير العظيم والفائده الكبيره. فقام احدهم فقال اللهم لو كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا أحبك قبله مهلا ولا نانا ولا أبوك شقل الحليب في أول الميت وكنت لا أحبك قبله مهلا ولا نانا وإنه نآذي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نام، فوقفت بقدح على يدي أن تلغوا استيقاظهما ولم أرى إيقاظهما ولم أرى شقي الصدي قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يحب ان يكبر عليهما نومهما، والصدف عنده والاهل لم يسمح ان يسقيهم قبل والديه، ولم يزل ينتظر حتى ضاق الصبح ثم استيقظا فسقاهما وبوقهما ثم اسقى اهله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نريد، ففرجت الصخره قليلا. ثم قال الثاني اللهم إنها كانت لعبة عنا كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها إلى نفسها يعني سنة فأبت، فلما فيها سنة إذا أصابتها حاجة بعد ذلك فجاءت إليه تطلبه العون، فقال لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك شدة ضرورتها فأعطها 120 دينار 120 جنيه هي لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاص الا بحق، قال فقمت عنها خوفا من ربي وتركت لها الذهب، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فرد عنا ما نهي، فانفردت الصخرة زيادة لكن لا يستطيعون أن يخرجوا. ثم قال الثالث اللهم إنه كان لي أجرا كان لي أجرا فأعطيت كل واحد أجرا إلا واحدا ترك أجرا، والباب الجهات أنها كان أجره كان ثلاث أصبع من أرز أو من ذرة فلم ناهله وثمره حتى اشترى منه عبيدا وإبلا وبقرا وغنما كثر، حتى صار وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم مع رغيمه فيه. ثم جاء بعد مدة فقال يا عبد الله أعطني حقي الذي عندك لأجله. قال يا عبد الله كل ما ترى هو من أجل، كل ما ترى من العبيد والإبل والبقر والغنم كله من أجل. قال يا عبد الله اتق الله لا تستهزئني. قال إني لا أستهزئ بك، إنه مالك خذه. قال فأخذه كله واستاقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخذ عنا نحن. فانفرد في الصخرة حتى خرج. هذا يتوسل الله بأعماله الطيبة، أراه الله فيها العبر، وأن الأعمال الطيبة لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأنجاه الله بأسبابها في هذه المحنة. فالتوسل بتوحيد الله وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع. وهكذا بالأعمال الصالحات كالعفة عن الزنا وبالرضا لدين وأداء الأمانة ونحو ذلك، كل هذا من أسباب قبول الدعاء وهو من أنواع التوسل إلى الله. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بذات فلان فلا يجوز، الذي يعني في قول جمهور أهل العلم. فلا يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بحق أنبيائك، فلا يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه أنبيائك أو بواقتهم أو ما أشبه هذا، لا، لأن هذا منكر لم يرد. والعبادات والتوسلات توقيفية لا بد فيها من الاجتهاد، كما قال سبحانه أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤمن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود. وقد تعلق بعضهم بالحديث المشهور عند خروج الصلاة اللهم إني أسألك بحق استعين عليك وبحق من شاء هذا، فإن لا أشر ولا بطر الحديث. قالوا هذا توسل بحق الناس. وجاءوا عن هذا من وجهين، أحدهما أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره بعض العلماء في كتاب الصلاة يعني من باب الترغيب من باب فضائل الأعمال، لكنه لا يصح ولا يحتج به. وضعف إسناده. الوجه الثاني أنه توسل بصفات الله لا بحق العباد، ليس من جنس بجاه فلان وحقه، لا، هو توسل بصفتين من صفات الله، إحداهما حق السائلين وحقهم الإجابة، السائلين الإجابة، والثاني حق ما في طاعة الله وحقهم الإجابة أن يجيبهم الله، هو توسل بصفات الله، وهي إجابة السائلين وإثابة المطيعين، فليس في توسل بجاه مخلوق وحق رسول، اللهم استعان.
يقول إنني أحبك بالله حبا كثيرا لا سماحة الشيخ. السؤال: يقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم لكنني أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي، فماذا أعمل وفقكم الله؟
أولا حبك الله الذي أحببتنا له، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباين فيه والمتجاور فيه والمتجالس فيه، خرجه مالك بإحسان صحيح. وقال له عليه الصلاة والسلام سبعة ظلهم الله ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، يعني رجلين أو امرأتين أو رجل الله مقصودين في اتحاب الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أيها المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، يا الله وإياكم منه. أما كونك تدعو ربك ولم يستجب لك فهذا له أسباب، له أسباب، منها أن يكون الداعي غافل، غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في الدعاء، يدعو الله بقلب غافل ساهل مشغول ليس عنده صدق في الدعاء، وهذا من أسباب علم الكتاب. ومنها أن تكون عنده معاصي منع ذلك، لأن المعاصي من أسباب حرمة الإجابة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قريب لا يقول إلا قريبا، وإنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل خذوا من الطيبات اعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وقومه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وقد يكون ذلك من هذه الاستجابة تعاطي الحرام والمكاسب الخفيفة. قد يكون هناك معاصي أخرى من عقول الوالدين، من قطيعة الرحم، من الغيبه النميمه، من التكاسل عن الصلوات، من السب والشتم، من ظلم الناس إلى غير ذلك، المعاصي كثيرة. قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع رجاء الإجابة، فيه إثم، فيه قطعة رحم، دعاء بغير حق، ولهذا منع الإجابة. كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. فدل على أنه إذا كان فيها قطعة رحم أو فيها إثم ثم يعطي الله. ومنها أن الإجابة قد تأخر لحفظ بالغ، فلا تعجل حتى يكثر الإنسان الدعاء، حتى يلح على الله، حتى يفهم ساقه الانكسار، حتى يتوب إليه، فيكون في تأخير الإجابة مصالح كجاه العبد. ولو عجلت له الإجابة لربما أعرض وغفل. ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب، قد تقتضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ويدخل له الأحد. ولهذا في هذا الحديث الذي صلى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما تعجل له دعوته في الدنيا، وإما تدخل له في الآخرة، وإما يصرف من الشر مثل ذلك. يعني يصرف من الشر شيء دفعه الله عنه بأسباب هذه الدعوة. قال: يا رسول الله، إذا مكثر؟ قال: الله أكبر. سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابته أو تتأخر إجابته لأسباب كثيرة، منها ما سمعتم.
يقول السائل: ما هي مجالات عمل المرأة المسلمة في هذا العصر؟
مجالاتها قد بينها الله ورسوله. مجالاتها فيما يتعلق بأخواتها، تعمل في مجالات النساء، وقد كتبنا في هذا رسالة أوضحنا فيها كلام أهل العلم وبينا فيها عمل المرأة منذ سنوات، وبالفعل الصحف المحلية، وسيعاد نشرها إن شاء الله مرات، وكتب غيرنا من أهل العلم في ذلك. فأعمال المرأة يجب أن تكون في حدود العفة والبعد عن أسباب الفتنة، في مجال تعليم النساء، في مجال تمرير النساء، في مجال طب النساء، وما أشبه ذلك، في مجالات النساء، ومجالات النساء كثيرة، ومدارس النساء في حاجة، وطب النساء في حاجة. أما أن تعمل بين الرجال هذا من الفتنة العظيمة. وشكر كثيرا لمدير المكتب وللطبيب ونحو ذلك، تكون مع الكتاب في مكاتبهم، مرتبطة معهم في مكاتبهم، ومع الأطباء في أعمالهم. هذا لا يجوز لأسباب والفتن العظيمة. فالمرأة عورة وفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرج استيقظها الشيطان. يعني أمر بها لفتن عدو الله، يعني يزين لها فتنة ويزين للناس فتنتها في الطرق التي يستطيعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما فات بعد فتنة أمر على الرجال من النساء متفق عليه وصحبه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: إن الدنيا حلوة خلق، وإن الله مستخلفهم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني صفا في النساء كما ذكر مسلم صحيح. هذا يبين لنا أن اختلاط بهن فتنة عظيمة، وأنهن فتنة لمن لم يتحرز منهن ومن الرجال، لما جعل الله في قلوب الرجال من الميل إلى النساء، ولما جعل الله في قلوب النساء من الميل إلى الرجال. فوجب على كل ما هو الصنفين البعد عن أسباب الفتنة في الآخرة. فإذا جعلت مع الرجل في مكتب أو في غير ذلك من الأعمال حيث تلقاه ويلقاها وتراه ويراها ويخلو بها ويجتمع بها ويعمل معها وتعمل معها، هذا كله من أسباب ذهاب الغيظة ووقوع الفتنة والشرك والزواحش والفتنة في كل أحد الصغير بالآخر. اللهم استعان.
تقول النساء هل يجوز